قال إن الراهنة ممنوع من التصرف بسبب الرهن، بسبب تعلق حق الغير. الغير يعني شنو؟ من المقصود؟ المرتهن. صحيح هو مالك، من الراهن، لكن ممنوع من التصرف. وشرط صحة البيع مالكية الأصل، ملكية الأصل زائد بضميمة ملكية التصرف، وهذا ليس بمالك للتصرف، من الراهن لتعلق حق المرتهن، فيقع البيع باطلا من الأساس. هذا هم علقنا عليه بما تقدم ولا نكرر. الوجه الثالث الذي ذكرناه لكن ما علقنا عليه، نستذكره الآن إن شاء الله، وهو لعله وجهان. اي بس جعل هذا ملحق بهذا وما ادري شو، على والامر سهلون مو مهم. وهو ان يقال بان الراهن يظهر من الادله، يظهر هاي التعبير، يظهر من الادله ان البيع لا يمكن ان يقع على وجهين، يو باطل لو صحيح. بعد ماكو احتمال الاخر، وهو شنو؟ ان اجاز ذاك صاحب الحق وهو المرتهن في موردنا يقع صحيح، وان لم يجز يقع باطلا. لا ماكو عندنا يقع على وجهين، شنو ظاهر الأدلة؟ إما صحيح لازم أو باطل رأسا، ولا يوجد ما بينهما شق ثالث وهو التوقف على الإجازة مثلا، فإن حصلت صحة وإن لم يقع لم تحصل لم يصح. هذا ذكره، وفي الأثناء قلت هذا الملحق الذي يمكن هم عد وجه مستقل. قال عندنا تعليل في زواج العبد من دون إذن مولاه في تلك الرواية، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. من هذا التعليل ايش نفهم؟ متى ما صدق على المتصرف، السبائع متزوج او اسا في موردنا باع، عصى الله اذا صدق عليه يقع باطلا، وفي المقام كذلك، فانه قد عصى الله باعتبار ان حق المرتهن موجود فيصدق عليه عصى الله، فيكون عقده باطلا، بخلاف زواج العبد لم يعص الله عصى سيده اقصى ما هنا، اما هنا عصى الله. ويفهم من التعليل متى ما عصى الشخص بتصرفه عصى الله يقع تصرفه باطل الرأسين. هذا قلنا كملحق للثالث، أو تذكره وجه رابع سمع عفير. يلا محاضرتنا الجديدة من الآن راح تبتدي، وإلا هذا كله تكرار لما سبق. و يرد على ما أفاده قدس سره من أنه يظهر من الأدلة أن العقد لا يقع على وجهين، يعني إن أجاز صح، إن لم يجز لم يصح. لا، بل إما صحيح لا غير أو باطل لا غير. أما يصح إن هذا ما يصير. أولا نقول له من أين هذا ظاهر الأدلة؟ بعض مرات ترى واحد قاعد بالقبة، القبة تدري شنو مصطلح نجفي يعني الغرفة، أو ساد الباب عليه سدنيا باردة شتاء ما أدري شنو، ويجي ذن هذا بذهنه هذا شنو منين جبته؟ ما تقول لي منين جبته، يظهر من الأدلة هذا مقاطف يسموه حكي بلا مستند، يظهر من الأدلة أن العقد لا يقع، يعني مثل العقد في موردنا افترض أو كل عقد لا يقع على وجهين. هذا لا يظهر من العدل، فالدعوة مجرد دعوة، مجرد دعوة، على أنه نقول له وهي رواية هذا العبد إذا تزوج من دون إذن مولاه قد دلت على أنه يقع شنو؟ صحيح على تقدير، يقع فاسد على تقدير، إن أجاز صح وإن لم يجز لم يصح. شنو لا يقع على وجهه؟ ليش لا يقع على وجهه؟ هذا أولا. وثانيا نقول له في مقامنا لا ينحصر الاحتمال الذي تريد أن تناقشه، لا ينحصر بالاحتمال الذي أبرز الشيخ الأعظم وهو الصحة مع الإجازة، حتى تقول على أنه ظاهر الأدلة لا يقع العقد على وجهه. لا أخو، أكو احتمال آخر وهو أن نقول يقع صحيحا لا غير، يقع صحيحا لا غير، وهو الذي كنا نؤكد عليه في مقام التعليق على ما ذكره التستري من بداية كلامه. يعني نقول على أنه هذا البيع يقع على هذا المبيع مسلوب المنفعة فترة الرهن. هاي وجه واحد، بعد ماكو اثنين، ماكو على وجهين، يقع عليه على هذا المبيع الذي هو العين المرهونة يقع صحيحا، يقع صحيحا بلا توقف على إجازة. نعم إذا اطلع المشتري على ذلك له خيار الفسخ من باب أن هذا عيب، لكن هذا لا يعني أن البيع وقع على وجهين، إن أجاز صح وإن لم يجز لم يصح، لا 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 لا، وإنما وقع على وجهين. وإنما وقع على وجه واحد طبيعي. هو التستري في كلامه لما قال لا يقع على وجهين هيك كان مقصوده، يعني لا يقع، شوي نصحح ما قلناه وندفع عنه الإشكال، لا يقع صحيحا لا يقع على وجهين بهذا المعنى، إما أن يقع شنو صحيحا إذا أجاز الغير، والغير ليس بمالك، أو يقع باطلا كما في موردنا، فلا ينقض عليه بمن؟ بنكاح العبد الفضولي، فإن ذلك موقوف على إجازة المولى وهو مالك علما للإجازة. لا، نقول على أنه يقع على وجهين، يعني إما يقع شنو صحيح، لكن موقوف على إجازة الغير الذي هو ليس بمالك، الذي هو ليس بمالك، لأن المرتهن ليس بمالك فلا يقع موقوفا على إجازته. إذا يقع موقوف على الإجازة يقع موقوف على إجازة المالك لا على إجازة غير المالك. فيظهر من الأدلة بهذا المعنى لا يقع موقوفا على إجازة الغير إذا لم يكن الغير مالكا. نعم يمكن أن يقع موقوف على إجازة الغير، لكن بشرط أن يكون الغير مالكا، كما في نكاح العبد من دون إذن مولى، فإنه يقع صحيحا بإجازة المولى الذي هو مالك لأمر العبد. فنصحح، نصحح ما ذكرنا، صحح المطلب إن شاء الله. فخلاص الخلاصة هيجي صار، الذي ذكره التستري يظهر من الأدلة أن العقد لا يقع على وجهين، يعني إما يقع باطل أو يقع صحيح موقوف على إجازة الغير الذي هو ليس بمالك كما في موردنا. فإنه إذا يقع موقوفا على إجازة، إجازة من؟ إجازة المرتهن وهو ليس بمالك. ثم يأتي كلام شنو الثاني، التعليل، أنه عصى الله لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإنه يفهم من ذلك متى ما عصى الله، هذا بعد ما بي شيء، متى ما عصى الله يقع باطل. وفي موردنا هذا العقد فيه عصيان علما لله عز وجل، لأن فيه تجاوز، لأن فيه تجاوز علما، فيه تجاوز الراهن حينما باع تجاوز على حق، تجاوز على حق الغير وهو المرتهن. فإذا على هذا الأساس يصدق عليه أنه عصى الله فيثبت البطلان. هذا ما ذكره التستري. في جوابنا الأول قلنا هذا من لك على الدليل الذي ذكره أولا لا يقع العقد على وجهين، يظهر من الأدلة، هاي منين جبته؟ يظهر من الأدلة أنه لا يقع موقوفا على إجازة الغير إذا لم يكن مالكا، فنقيده إذا لم يكن مالكا، هاي منين لك؟ هاي من كيش دعوة قلنا في القبة المغلقة يعني الغرفة. وثانيا ما ذكرناه من أنه بالتالي نحن لا نقول أنه يقع موقوفا على إجازة الغير وهو المرتهن، بل يقع صحيحا بلا توقف على إجازة المرتهن. نعم حيث إن هذا عيب فيثبت الخيار علما للمشتري. هذا بالنسبة علما إلى كلامه دليل هذا الذي ذكره. ثم الملحق الذي ذكره وهو ماذا؟ أنه يصدق على المالك عصى الله، عصى الله، وجواب هذا هم واضح. المفروض على أنه حق المرتهن يبقى على ما هو، حق المرتهن يبقى على ما هو لا يتجاوز عليه، لا نسلب العين المرهونة من المرتهن، بل غاية ما هناك يبقى عند المرتهن إلى أن تنتهي فترة الرهن، آنذاك يسلم إلى المشتري. نعم هو عيب للمشتري خيار الفسخ بالعيب، فأين عصيان، فأين عصيان الله؟ لم يعصي الباع الراهن، لم يعصي الله. ما دمنا نقول أن المبيع البيع يبقى على حاله والعين يعني فد احتمال، تعال إبرز هذا المعنى، ليش تذهب إلى البطلان رأسا؟ ابني على هذا وقل يبقى عند المرتهن، العين تبقى عند المرتهن إلى تمام فترة الرهن، غايته هذا عيب للمشتري الفسخ بخيار الحياة يبطل عن البيع، لأن البيع يقع باطلا من الأساس كما ذكرت يا أيها الشيخ التستري. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده في هذا الوجه الثالث والرابع الملحق يعني. وأما بالنسبة إلى عصيان عصى الله، هذا ما تتضح جوابه ما دام على أنه العين تبقى عند المرتهن ولا تؤخذ منه، غايته يثبت خيار العيب للمشتري، أين عصيان الله؟ لا يصدق عصيان الله. من خلال هذا كله اتضح أن ما ذهب إليه التستري وهو الحكم بالبطلان مردود لبطلان أدلته الثلاثة أو الأربعة. إن قلت هاي شوية مساعدة إلمن اسمه في صالح التستري، شلون ما ذكرته في رد التستري، ما ذكر في رد التستري من أنه تعالى لنقول البيع صحيح والمبيع يبقى عدما عند المرتهن إلى تمام فترة الرهن، بل للمشتري خيار الفسخ بخيار العيب. هذا مجرد احتمال، وما ذكره التستري من البطلان رأسا احتمال ولا رجحان لذاك الاحتمال على احتمال وهو الصحة على احتمال التستري. فيبقى الأمر مرددا لا مثبت للصحة، وحيث لا مثبت للصحة فالنتيجة تصير راح تصير ماذا؟ حيث لا مثبت للصحة فنحكم بالفساد من حيث لا مثبت للصحة، وإن كان يمكن الحكم بالصحة لكن مثبت يحتاج، مثبت ما موجود، فالنتيجة راح يصير في صالح التستري نحكم بالفساد والبطلان، لكن من هذا الطريق. إن قلت هكذا قلت يوجد مرجح للاحتمال الذي أبرزناه وهو إطلاق الأدلة، أحل الله البيع بإطلاقه يشمل هذا البيع الصادر من الراهن حيث لا مانع من الحكم بصحته، ويشمل الإطلاق يثبت الصحة. فالمرجح للاحتمال الذي أورزناه موجود وهو إطلاق الأدلة. والخلاصة من كل ما ذكرناه أن ما ذكره التستري من الحكم بالبطلان مردود لمناقشة جميع أدلته، وعند الدوران بين احتماله وبين الاحتمال الذي أبرزناه المرجح للاحتمال الذي أبرزناه موجود وهو إطلاق الأدلة. وبذلك لحد الآن تكون النتيجة ماذا المناسب؟ صحة البيع الراهن، غايته يثبت الخيار المن خيار المن يثبت للمشتري من باب العيب. وهذا ما ذهب إليه السيد الماتن سيد الخوئي وفاقنا الحج مرزا علي. ولكن نقول شوية نريد نتراجع، مو هواية شوية، شلون شوية ما أدرس أشوف شلون. يمكن أن يفصل تفصيل جديد، يعني هذا راح يصير قول كم قول راح يصير نساء الآن قول التستري البطلان رأسا، قول الشيخ الأنصاري الصحة الموقوف على إجازة المرتهن، وقول حجي مرزا علي ويا سيد الخوئي وهو الصحة غايته يثبت خيار العيب للمشتري، أو هذا احتمال رابع راح يصير. إيش هو؟ تقوله يلا بسرعة. نقول إن الراهن حينما يبيع العين المرهونة بيعه يقع على نحوين، مرة يقع بيعه مع التجاوز على حق المرتهن، وعدم الاعتناء به بحق المرتهن، كما إذا فرض أن الراهن كان شخصا غير مكترث بالدين وأحكام الشريعة. أكو ناس يوم أكو ما شاء الله صار سوء تفاهم بينه وبين من؟ بين الراهن وبين المرتهن. جاء شخص ثالث يشتري العين المرهونة، فقال الراهن للمشتري الجديد الذي جاي أول الصبح دق الباب، الراهن قال لهذا المشتري الجديد بعتك العين المرهونة من الآن واذهب وخذها من الآن، واذهب المهم هذا واذهب وخذها على أن يكون لك حق التصرف من الآن واذهب. هذا البيع مبني على من؟ على التجاوز على حق المرتهن وعدم الاكتراث به. اذهب وخذها من المرتهن واستفد منها، خلي يولي منه، خلي يولي المرتهن. ليش؟ لأنه صار شوية سوء تفاهم بينه وبين طرفين، بين الراهن والمرتهن. يصير هذا أحيانا هيك، في مثل هذه الحالة يحكم ببطلان البيع رأسا، يعني إن وافق التستري، لكن من جهة أخرى مو من الجهة الذي هو قالها. وأخرى يفترض لا، الراهن يكون متشرعا ويقول للمشتري نعم بعتك هذه العين المرهونة، ولكن لا يقول له اذهب وخذها، لا 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 لا، ما مبني هذا البيع على التجاوز، أقصى ما هناك سكتت خليتهم غيطيطة. في الحالة الأولى إذا قال له اذهب وخذها من الآن خلي يولي المرتهن، هذا البيع فيه تجاوز على حق المرتهن، فلا يمكن أن يكون مشمولا للإطلاقات ما دام هذا البيع مبني على محرم تجاوز على حق الآخرين، ولا يمكن أن يكون مشمولا لإطلاق أحل الله البيع فيقع باطلا. هذا البيع يقع باطلا لأنه مخالف لكتاب الله وسنة نبيه، إذ هو تجاوز على حقوق الآخرين. وأما في الحالة الثانية إذا لم يكن مبنيا على التجاوز، أي نعم المناسب وقوعه صحيحا، ولكن مع ثبوت الخيار للمشتري خيار العيب، إذا اتضح له أن العين المشترات هي رهن عند شخص، المناسب أن يفصل بهذا. ولكن نقول هم لا يبعد أن مقصود أصحاب القول السيد الخوئي وحجي مرزا علي لا يبعد أن مقصودهما هو حالة عدم التجاوز. يعني ناظرين إلى الحالة الثانية ما ناظرين إلى الحالة الأولى حالة التجاوز مو بعيد، لكن هم يبقى يسجل عليهم أنه لابد وأن تبينوا صحيح تناظرين إلى هالحالة بس لابد وأن على أي حال سهر مو مهم. فالاحتمالات والأقوال إذن على هذا الأساس صارت أربعة لا تخفل. الأول ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من الصحة الموقوفة على إجازة المرتهن كسائر بيوع بيع الفضولي، والثاني ما ذهب إليه التستري البطلان، والثالث ما ذهب إليه العلمان الحجي مرزا علي وسيد الخوئي، وهو الصحة غايته يثبت خيار العيب للمشتري، الصحة غير الموقوفة على الإجازة، والرابع ما أشرنا إليه وهو أنه إذا كان البيع الصادر من الراهن مبنيا على التجاوز على حق المرتهن وعدم إعارة الأهمية له فيقع باطلا، لأنه لا يمكن أن يكون مشمولا لإطلاقات الأدلة حل الله البيع. بخلافه إذا لم يكن كذلك لا بأس بالحكم بصحته، غاية الأمر يثبت خيار العيب للمشتري. إذن المناسب هذا الرأي الرابع، وبهذا انتهت هذه المسألة. وإن شاء الله المسألة الجديدة التي ترتبط بالوقف في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل غدا الوفاة، وفاة الصديقة الطاهرة وما بعد بعد بين تعطيلة، فإلى يوم السبت إن شاء الله تعالى نراكم بالخير والعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد.